إذا يكون إيمان هؤلاء الأصناف الأربعة إيمانا مدعى ليس إيمانا شرعيا، فمتى يكون الإيمان بنصوص الصفات صحيحا؟ الجواب
نقرأها بصيغة صحيحة. فمتى يكون الإيمان بنصوص الصفات صحيحا؟
فمتى يكون الإيمان بنصوص الصفات صحيحا؟ الجواب إذا جمع هذه الأربعة.
إذا جمع نعم.
أن يؤمن بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم غير تحريف ولا تعقيب.
صحيح إذا جمع هذه الأربعة.
الجواب إذا جمع هذه الأربعة. إذا جمع هذه الأربعة. أن يؤمن بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعقيب ومن غير تكييف ولا تنفيذ، فهذه أربع قواعد. أن نؤمن بالنصوص ولا نحرفها، أن نؤمن بالنصوص ولا نعطل الله عز وجل عن وصفه الذي وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أن نؤمن بالصفات بدون تكييف لهذه الصفات بكيفيات معهودة أو غير معهودة. أن نؤمن بالنصوص ولا نمثل الله عز وجل بخلقه بل ننزله سبحانه. وهذا يحتاج في بيانه إلى بيان المراد لهذه الأعراض الأربعة: التحريف والتعطيل والتكييف والتنفيذ. أما التحريف فأصله في اللغة من انحراف الشيء عن وجهه، وهو صرفه عن وجهه ومعناه إلى غيره، وهذا تحريف بمعنى التغيير والتبديل، فيكون معنى التحريف التغيير والتبديل. حرف أي غير بدل. قال عز وجل عن اليهود: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال المفسرون في معنى هذه الآية: يعني يحرفون ما أنشد إليهم عن معانيه اللائقة به، بل يخترعون له معاني من عندهم. وسمى الله عز وجل هذا منهم تحريفا. والتحريف في نصوص الصفات معناه أن تغير وتبدل ألفاظها أو معانيها عن ظواهرها. فإذا صرف
ظاهرها أو معانيها، يعني في تحريف لفظي وفي تحريف معنى. تحريف لفظي يعني زيد ألف، زيد باء، زيد نقطة، زيد ضمة، فتحة، هذا اسمه تحريف. مثلا كما أراد أحد أن يحرف قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. قال أريدك أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، أن يجعل الضمة فتحة. لماذا؟ حتى يجعل المتكلم موسى، كلم الله موسى، وموسى الذي كلم الله، حتى يصل إلى نتيجة وهي أن الله لا يتكلم. معنى الآية: وكلم الله، الله هو الذي كلم موسى. فهذا اسمه تحريف لفظي. تحريف معناه الأكثر هو أن يفسر الآية على غير مراد الله عز وجل. فهذا تحريف المحرفة هو الأكثر، أن يفسر القرآن على غير مراد الله عز وجل، أو يفسر الحديث على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإذا صرف ظالم النص عن معناه اللائق به سواء أكان في اللفظ أو في المعنى فإن هذا تحريف، لأنه تغيير وتبديل. قال العلماء: التحريف من حيث هو في تعلقه بنصوص الصفات أو بغيره على قسمين: تحريف في اللفظ إما بزيادة أو نقصان أو بتغيير حركة إعرابية أو بغير تغيير حركة إعرابية، وتحريف في المعنى يكون بتغيير معنى الكلمة عن معناها المعروف في لغة العرب. المعنى الأول: التحريف في اللفظ قد يكون تحريف في اللفظ لزيادة كما فعل اليهود، فإن الله عز وجل أخبر عنهم بقوله تعالى: بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قيل لهم: وقولوا حطة، فقالوا: حبة في شعيرة. غيروا اللفظ من أصله أو غيروه بزيادة كما روي أنهم قالوا حنطة بزيادة النون.
قولوا حطة يعني ربنا حط عنا خطأ. رأى إشقال قالوا حنطة، زاد حرف النون فحول من حطة إلى حنطة. هذا تحريف لفظي ولا معنى؟ لفظ. طيب.
كذلك فعل المعتزلة والجهمية والأشاعرة ونحوهم حينما فسروا معنى قوله تعالى: ثم استوى على العرش، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، بقولهم استوى، فهذا تحريف في اللفظ لزيادة حرف. فإن كلمة استوى ليس فيها حرف اللام، زادوا اللام فغيروا المعنى، ومعنى استوى المعروف للغة على وارتفع. كذلك قد يكون بنقص في اللفظ، وقد يكون بتغيير حركة إعرابية في النص، مثل ما قال جهيم لأبي عامر بن العلاء أحد القراء والنحاة والعلماء المتحققين بالسنة، قال يا أبا عامر ألا تقرأ وكلم الله موسى تكليما في النصب، أي غير حركة الإعرابية، لأن القراءة وكلم الله موسى تكليما، فالله جل جلاله هو فاعل الكلام، وموسى عليه السلام في الإعراب مفعول به، أراد أن يحرف بتغيير حركة إعرابية، فقال ألا تقرأ وكلم الله موسى تكليما، يعني أن له وجها في العربية عند هذا القائل، لأن موسى عليه السلام لا تظهر الحركة في آخره، فإذا قال وكلم الله موسى يكون المكلم هو موسى والمكلم هو الله عز وجل.
طيب لماذا لا تظهر الحركة على موسى؟ أنا آخر ألف، الألف تتعذر ظهور الحركات عليها، فيرفع الضمة مقدرة وينصب بفتحة مقدرة ويجر بفتحة مقدرة، فالإشكال عنده إيش؟ أن يحرف الله يجعلها الله، أما موسى على ما هي يعني، لأن آخرها ألف أصل حركة ما تظهر، فيريد أن يكلف على نفسه فقط أن يبدل ويحرف الحركة اللي في لفظ الجلالة الله يجعلها الله، وحينئذ يكون الفاعل المتكلم هو موسى، ليصل نتيجة وهي أن الله لا يتكلم، لأن الله عندهم معتزلة الله لا يتكلم. نعم.
قال له أبو عامر العلاء هل قلت ذلك وقرأته على هذا النحو، فماذا تقول بقوله تعالى وكلمه ربه فبهت؟
نعم. لماذا بهت؟ لأن وكلمه ربه، ربه هاتان كلمتان رب والهاء، فلا يمكن أن تعود الهاء إلى الرب، وقد اتصلت الهاء في الرب هنا، يعني ضمير متصل، لابد أن يكون إيش هذا الضمير يعود إلى شيء آخر غير الكلمة التي اتصلت فيه، فربه الهاء ما المقصود بها؟ موسى عليه السلام، ما يصير الهاء تعود إلى الرب، فهنا هذه الجملة لابد أن يكون إيش المتكلم هو الرب والمكلم هو موسى عليه السلام، وهو في الضمير الذي يعود إلى موسى، فبهت هنا المعتزلي الجهمي هذا ما استطاع أن يرد على
ها؟ الآية اللي في البقرة معلومها من كلم الله
أي
فعل
نعم. طيب
وهذا من نوع تغيير حركة إعرابية ربما لجا إليه كثير من الذين يجرمون أن عندهم علم بالنحو، لكن مع ظهور العلم وقوته بطل ذلك منهم، وقد يكون تحريف بلا زيادة في اللفظ ولا نقصان ولا تغيير حركة إعرابية، بل يكون تحريفا باللفظ بغير هذه الأنحاء، وفي المثال السابق بقوله وكلم الله موسى أراد أن يجعل موسى المكلم، فحرف وغير موسى من كونه مفعولا به إلى كونه فاعلا، وهذا لم تدل عليه حركة إعرابية.
يعني هنا فقط هو حرف ماذا وماذا؟ حرف الله إلى الله، وموسى أيضا حرفها لكن جعلها موسى يعني فاعل مرفوع عن طرف الضم المقدرة، بعد ما كان مفعول به منصوب عند نصبه الفتحة المقدرة خلها إيش الضم المقدرة، فهنا ما يظهر التحريف لكن بالمعنى بالإعراب جعل المفعول به فاعلا. نعم.
كذلك يقول بهذا الذين يحرفون كلام فاجعلونه بمعنى آخر، لفظ له معنى يجعلون له معنى آخر، مثلا في قوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يجعلون معناه بقدرتي أو بقدرتي، هذا تحريف لللفظ، فهل هو في جهة المعنى؟ الجواب لا، بل جعلوا لفظا مكان لفظ، يقولون اليد هنا القدرة وليست اليد المعروفة. النوع الثاني التحريف من جهة المعنى.
طبعا هذه الآية ما تسعفهم، لأن الله قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولا يمكن أن يقال عن القدرة ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي، ما يصلح، لو قال بيدي كان ممكن، لكن قال بيدي، ثم لو كان اليدين هنا مراد بهما القدرة قلنا لا قال بيدي ما يقول بيدي، هذه واحدة. والثانية أنه إيش يقول يا أخوان؟ أن إبليس يعترض على الله عز وجل، قل وأنا خلقتني بيدك. إذا كان مثلا خلقت آدم بقدرتك، حتى إبليس قد خلق بقدرة الله، فلا فرق حينئذ ولا فضل لآدم عليه السلام على إبليس وعلى غيره، فالكل مخلوق بقدرة الله. لكن في الحقيقة أن آدم عليه السلام خاصة خلقه الله بيده. ولذلك يوم القيامة إذا أتى الناس إلى أنبياء الله يسألونهم أن يشفعوا لهم عند الله عز وجل، يأتون من ومن ومن؟ يأتون آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام جميعا، ثم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنتهي إليه الشفاعة. ما يقول لأحد من هؤلاء حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي خلقك الله بيده، إلا من؟ إلا آدم، إلا آدم. فدل هذا على ماذا؟ على أن المراد باليدين اليدين الحقيقيتين لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية قوله تعالى ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي، تختلف عما قال الله في الأنعام، قال مما عملت أيدينا أنعاما، فالأنعام لم يخلقوا بيد الله، والتعبير يختلف بين ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي وبين إيش مما عملت أيدينا. فنسبة العمل إلى اليد ليس المراد كقول الله عز وجل ما أمرك أن تزل ما خلقت بيدي، وإنما هذا كقول تعالى مما كسبت أيديكم، ومعلوم كسبت أيديكم يعني ماذا؟ يعني مما عملتم، مما كسبت أيديكم يدخل في ماذا؟ كلامكم، يدخل في ما رأيت بأبصاركم، ما سمعت بأذانكم، ما باشرت بأيديكم، ما مشيت بأرجلكم، ما أمسكت به في بطونك على الطعام، هذا كله داخل إيش؟ مما كسبت أيديكم. إذن هنا مما عملت أيدينا ليست هي كقول تعالى ما ملك أن تجد ما خلقت بيدي، فلا يقال بحرف الجر هكذا بيدي إلا إذا كانت اليد قد باشرت الشيء الفلاني. تقول مثلا طبقت هذا بيدي، كتبت هذا المقال بيدي، حينئذ يصح. أما أيدينا مما عملت ذلك ما كسبت يداك، كسبت يداك ليس المراد بها إيش؟ يعني يدك باشرت، وإنما مما عملت. فهذا يختلف عن هذا، فالمخلوق الذي خلق بيد الله عز وجل من البشر هو آدم، ولا يمكن يكون بمعنى بقدرتي، لو كان بقدرتي لقال الله عز وجل ما مكان تزد ما خلقته بيدي، ولو كان المراد بالقدرة باليد القدرة لقال إبليس وأنا خلقتني بقدرتك، ولكن الله خلق آدم خاصة بيده. نعم.
النوع الثاني التحريف من جهة المعنى، وهذا كثير، كادعاء المجاز بآيات الصغار وكتأويل النصوص على ما دلت عليه لغة العرب. فمثلا قول الله عز وجل الرحمن الرحيم، يقولون الرحمة هي إرادة الإحسان، هذا تحريف وتغيير للرحمة عن معناها. بأي شيء أجواب؟ بالأخذ بالمجاز، والأخذ بالمجاز في نصوص الصغار باطل ومن أصول أهل الضلال الصغار. أما في غير الصغار يعني في اللغة من غير دخوله للصغار فهو خلاف أدبي، مع أن الصحيح عند المحققين أنه لا مجاز أصلا. هنا يدخل في المحركة الذين حرفوا الكلمة عن موضعه الجهمية أول ملك، لأن أصل التعريف إنما جاء من جهة الجعفي بن درهم، بل من جهة اليهود، لأن هذه المقالة أخذها الجعد عن اليهود، لأنهم هم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. وكان أول ما بدأ التحريف حيث نفى اتصاف الله عز وجل بالكلام، وقال إن قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بأراذيل الحكمة تجريحا، فليس من جهة الكلام وإنما من جهة التجريح. وكلم أي جرح، من جهة الكلم هو الجرح. ثم أخذها عنه الجهم صفوان رأس الجهمية، وهذا أول ما بدأ به الجهمية فنفوا صلة الكلام وتسلسل هذا.
طيب، حجتهم في هذا التحريف يقول إن هذا مجاز، فكلما مروا بآية من كتاب الله قالوا عنها في متعلق بصفة الله قالوا هذا مجاز، والمجاز قسيم الحقيقة، يعني ليست يد حقيقية، ليس وجها حقيقيا، ليس اتيال حقيقي، ليس مجيء حقيقي، ليس غضب حقيقي، كل ذاك مجاز مجاز مجاز، فبالنهاية الله ما يتصف بهذه الصفات. المجاز قسيم الحقيقة. تعريف المجاز ما صح نفيه، كما لو قال قال كان ابن عباس بحرا يستطيع يقول مثلا لا ما هو بحر، ابن عباس بشر. أو رأيت أسدا يخطب على المنبر، لقاءً يقول أبدا ما في أسد يخطب على المنبر، هذا رجل. أي نعم مجاز مجاز، إذن يصحنا فيه. طيب هذا التعريف ما ينطبق على كتاب الله، كيف يذكر الله شيئا في كتابه يصحنا فيه؟ ما يمكن. فبالتعريف مجاز نفسه يدل على أن القرآن ليس فيه مجاز. هذا ناحية. ناحية ثانية، حقيقة الكلام هو ما يتبادر للذهن. ما الذي يفهم من هذا؟ أول ما قال قائل كان ابن عباس بحرا في العلم، إيش تفهم منه؟ أن البحر ذو أمواج وذو مياه وذو سواحل وذو ها؟ تفهم من هذا؟ لا، ما فهمت من هذا إلا أنه ها رجل واسع العلم، أو فلان صار غزال يقصد إيش؟ سريع، هذا فهمت على طول. أو فلان كالقمر، إيش تفهم منها يعني كالقمر؟ يعني أنها جميلة، ها؟ أو فلان على الحديدة، لا والله مو على الحديدة، على الحديدة، إيش تفهم من عطر؟ والله إنها الأيام على الحديدة، إيش تفهم منها؟ أن نفلس. حقيقة الكلام هو المعنى الذي يبدو للذهن على طول، هذا هو. ولذلك يعني تفهم هذا من سياق الكلام، تفهم المراد الحقيقي من كلام المتكلم. ف كلما جاءوا إلى آية من كتاب الله متعلقة بصفات الله أرادوا أن يصلوا إلى إبطال عقيدة الإسلام والمسلمين وعقيدة القرآن والكتاب والسنة، قالوا هذا مجاز مجاز، نعوذ بالله. حتى قال المقيم طاغوت المجاز، طاغوت المجاز، ورد عليهم بأن ما في شيء اسمه مجاز. طيب أما كون ما في مجاز في كتاب الله عز وجل، لا سيما خصوصا شوف الآيات تعلق في صفات الله، فهذا أجزم به. طيب هل اللغة غير القرآن، اللغة عموما فيها مجاز أو ما فيها مجاز؟ يعني أيهما أوسع، القرآن ولا اللغة؟ أيهما أوسع؟ ها اللغة أوسع، حتى ليس كل ما في اللغة ذكر في القرآن، كثير من كلام العرب مش موجود إيش في القرآن، صح؟ فاللغة أوسع. فيقول صح أنا معك القرآن ما في مجاز، لكن هل لغة العرب فيها مجاز؟ الصحيح بأن حتى لغة العرب ما فيها مجاز. ولو قيل بأن لغة العرب فيها مجاز سيحتجون عليك بماذا؟ بأن طيب بما أن لغة العرب فيها مجاز، والله يقول عن القرآن بأنه بلسان عربي مبين، إن جعلنا قرآنا عربيا، وما كان في اللغة يكون في القرآن. فلذلك أهل السنة قالوا إيش؟ ليس في كتاب الله ولا في لغة العرب مجاز، كل الكلام على الحقيقة. طيب والعبارات اللي يجيبون هذا بحر وهذا أسد وهذا، هذا كله المراد منه ما تبادر للذهن، هذا هو الحقيقة، هذا تبادر للذهن، هذا حقيقة الكلام. نعم.
والجميع يحرفون من جهة، أولا تحريفهم من أسماء الحسنى والصفات العلى، وهم يقولون بها في القرآن لكن يجعلون تفسيرها لمخلوقات منفصلة. فصلة الله عند الجهمية هي الوجود المطلق فقط، وغيره من الأسماء الحسنى السميع البصير الحي القيوم العليم الحكيم يفسرها الجهمية لمخلوقات منفصلة، فيقولون السميع هو من يسمع، والبصير هو من يبصر، والمتكلم هو من يكلم، يعني مخلوقات الله عز وجل المنفصلة، والعزيز هو من أعز أو من عز، والقيم هو من أقيم أو من قام بأموره. وهذه الأسماء تعلقت بالخلق من آلاف سنة الوجود لله عز وجل.
شفت الخطورة كيف؟ إذا قالوا هذا الكلام إذن في النهاية الله عز وجل لا حقيقة له، حتى أن الله يوم القيامة يحاسب ويكلم، يقولك لا الله يخلق مخلوقا يكلم، الله يخلق مخلوقا يحاسب. إن حتى إذا قال خاف من الله اتق الله، يعني خاف من المخلوق اللي يخلقه الله واتق. إذن في النهاية حتى المعبود مخلوق خلقه الله فيعبد، إذن صار هذا هو الشرك. فما في حد أكفر من الجهمية، الجهمية أكفر الكفار، لأن مهما يكون على الأقل الموجود خير من المعدوم. يعني لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، على الأقل أشار إلى من؟ إلى نفسه، وهو إنسان مخلوق.
يعني يسمع يبصر يتكلم ياكل يجي يروح يبطش عنده أنهار تجري من تحته صح. لكن يقول الله ليس كذا وليس كذا وليس كذا المعدوم هذا فرعون أحسن منه، على الأقل فرعون إنسان لكن معدوم لا شيء، وهذا اللي لا شيء هذا لا يقارن به شيء اسمه لا شيء. فهؤلاء من نفيهم لصفات الله بلغوا الأمر فيهم أنهم إيش أن جعل الله معدوما لا سميع ولا بصير ولا عليم ولا 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 آخر. يعني المشركون كانوا يعبدون أصناما، فقال إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. هذا المشرك ما قال لابنه لإبراهيم عليه السلام وأنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، هل قال ذلك؟ لا، اعتذر بأنه هكذا وجدنا أباءنا. هذا يدلك على ماذا؟ قال أهل العلم يدلك على أن المعتزلة على أن المشركين أعلم بالله من المعتزلة. لماذا؟ لأنه أقر بأن الله يسمع ويبصر. لو كان الله لا يسمع ولا يبصر عند ذاك المشرك لقال إيش؟ تقول لي لما أعبد ما لا ما يسمع ولا يبصر، وأنت أيضا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. لكن ما قال هذا الكلام، مما يدل على ماذا؟ على إقراره بأن الله يسمع ويبصر، بينما المعتزل يقول الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر بلا بصر. وما السميع وما البصير إلا هذا مخلوق، فالسميع هو الذي يسمع والبصير هو الذي يبصر. أما الله نفسه سميع بصير لا، حجتهم باطلة. لا نقول عليلة بل ميتة، قال لأن تعدد الصفات يدل على تعدد القدماء. إذا قلنا الله سميع هذا واحد، وبصير صار الله اثنين، وعليم صار الله ثلاثة، وخالق صار الله أربعة، وكل ما ذكرت وصفا لله يلزم منه أن يكون إيش ذاتا أخرى وأخرى وأخرى، فيتعدد حينئذ الله. في العمل المخرج الله ليس له صفات عشان لا يتعدد، لأنه واحد ما يصير يتعدد، وهذا باطل. لأن المخلوق اللي هو أمامك فيه عدة صفات، هو حي هو يسمع هو يبصر هو يأكل هو يشرب هو يمشي، في مئات الصفات. هل الإنسان هل صار مئة واحد؟ ها؟ لا، هو نفسه. لو قال واحد عندي ولد يسمع ويبصر ويتكلم ويأكل ويشرب وعدت له 20 صفة، هل معنى عياله صاروا 20؟ واحد. هذا باطل الكلام. ثم هل يوجد شيء لو أحقر ما يكون إلا وله أقل شيء صفتان؟ أي شيء تتخيل مخلوق موجود خارج الذهن إلا وأقل شيء له صفتان، ما هما؟ الوجود، كونه موجود هذا صفة. الوصف الثاني كونه قائم بنفسه أو قائم بغيره. فمثلا هذه العلبة لها أقل شيء وصفان، وهما أنه موجود وأنه قائم بنفسه. طيب الوزن، وزن هذه العلبة موجود وقائم في غيره. اللون موجود وقائم في غيره. إذن ما من شيء إلا له أقل شيء صفتان، كونه موجود وكونه إما قائم بنفسه أو قائم بغيره. يعني واحد من الاثنين مع الوجود صار كم؟ ما في شيء ما له صفات متعددة. أحقر شيء أقل شيء له ها له صفتان، كونه موجود واحد، كونه قائم بنفسه أو قائم بغيره. واضح؟ فهذا كلام باطل. كل ذلك أراد من ورائه هو إبطال عقيدة المسلمين، إبطال الكتاب والسنة، نفي صفات الله عز وجل. نعم.
فعندهم الوجود عام ويدخل فيه المعتزلة، فإن المعتزلة تحرف الغيبيات جميعا في الصفات والأسماء وفي الأمور الغيبية مثل عذاب القبر والميزان والحوض والصراط ونحو ذلك من الأمور الغيبية التي عرفها عن معانيها، ويدخل فيه أيضا الأشاعرة. وهل كل تحريف يعد كفرا؟ الجواب: ليس كل تحريف يعد كفرا، فإن أهل السنة والجماعة لم يكفروا الذين فسروا استولى. فإن كان التحريف في جميع الصفات كفعل الجهمية فإنه يعد كفرا، والجهمية عندهم كفار لأنهم حرفوا ونفوا صفات الله عز وجل، وإن كانت تحل في بعض الصلة وكانت الدلالة عليها ظاهرة ولا يحتملها وجه، يعني ليس للتأويل فيها مذهب، هنا يكفر به لتكبير من نفى رؤية الله عز وجل وتكبير من جعل كلام الله عز وجل مخلوقا. وأما غيره مما يكون لقاله عذر بتأويله فإنه لا يقال بكفره. ولهذا أهل السنة والجماعة لم يكفروا الأشاعرة والماتريدية والقلابية والسامية والقرامية وأشباه هؤلاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تعطيل. قال الشاعر: هذه اللغة الثانية، والتعطيل أصله في اللغة من عطل يعطل تعطيلا، وهو عطل إذا كان خاليا، يقال هذا مكان معطل إذا كان خاليا ليس فيه شيء. ويقال أيضا للمرأة جيبها معطل إذا كان خاليا من الحليب. ومن قول الشاعر وصف جيب وأن وجيب كجيب الرئم ليس بفاحش إذا هي نصت ولا بمعطل. بمعطل يعني خالي من الحليب، فهذا أصله. فإذا الإخلاء هو التعطيل. ومن قول الله عز وجل: وبئر معطلة أي خالية من الماء، لأنه لم يستفد منها أو لم تحفى، أي لم يعتن بها لإخراج الماء. وتعطيل النصوص أو تعطيل الصفات أي تعطيل الله عز وجل عن صفاته، بمعنى إخلاء الله عز سبحانه وتعالى عن أوصافه، يعني نفي الصفات عن الله عز وجل.
طيب التعطيل أيضا هذا محظور، يجب الإيمان بأسماء الله وصفاته من غير تعطيل. إذا قلنا يجب الإيمان والإثبات، هذا الإيمان والإثبات ينافي التعطيل، لأن من عطل لم ينفي، من عطل لم يؤمن ولم يثبت. فكأن تشعر بأن قول أهل السنة إيمان بلا تعطيل أو من غير تعطيل أو إثبات بلا تعطيل، هذا من باب التوكيد، لأن من أثبت لم يعطل ومن عطل لم يثبت. فحتى يؤكدوا بالإيمان والإثبات قالوا من غير تعطيل. واضح؟ التعطيل معنى النفي، أن ينفي صفات الله عز وجل، وأحيانا يعطل النصوص عن دلالتها للمعاني التي أرادها الله عز وجل وأرادها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا معطل. نعم.
والتعطيل عند العلماء أقسام، أشهرها ثلاثة، وهي: الأول تعطيل المخلوق عن خالقه، يعني إخلاء المخلوق عن أن يكون مخلوقا بنفي أن يكون ثم خالق له كقول الملاحدة. الثاني تعطيل الخالق،
يعني من قال بأن المخلوق لا خالق له هذا عطل. نعم.
الثاني تعطيل الخالق عن أوصافه التي وصل بها نفسه أو وصله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. الثالث تعطيل الخالق عن استحقاقه العبادة وحده لا شريك له، فالأول بحثه في توحيد الربوبية، والثاني في توحيد الأسماء والصفات، والثالث في توحيد الألوهية. فإذا التعطيل دخل فيه أنواع التوحيد، فإذا كان تعطيلا للمخلوق عن الخالق صار ذلك نفيا لتوحيد الربوبية، وإذا كان تعطيلا لله عن أوصافه صار تعطيلا ونفيا للأسماء والصفات، وإذا كان تعطيلا للخالق عما يستحقه من عبادته وحده دون ما سواه صار تعطيلا في الألوهية. والمقصود هنا الثاني
اللي هو التعطيل عن الصفات، هذا المقصود في هذا البحث. ودائما الواجب أن نأخذ التوحيد كاملا، يعني حتى يكون الإنسان موحدا لابد أن يوحد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. بعض الناس يتكلم التوحيد أو دعى التوحيد فقط عنده إثبات الربوبية، بعضهم يقصر التوحيد على شيء من معناه وهو أن الحكم لله. التوحيد الحكم لله، المشركون لما يحكمون شرع الله. التوحيد إيش؟ يعني كأن التوحيد فقط أن الحاكم يحكم بما أنزل الله، ولذلك لا يتكلم في توحيد الأسماء ولا الصفات ولا يهمه أصلا الناس تعبد قبور تعبد أشجار تعبد أولياء، المهم الحكم والحكومة والحكام. فهذا أيضا يعني فهم قاصر جدا للتوحيد. التوحيد هو إفراد الله بما يستحق، بكل ما يستحق الله عز وجل، بما هو واجب له، والذي يجب له الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والحكم واجب لله أيضا، إن الحكم إلا لله. فهذا نوع هذا من التوحيد وليس هو التوحيد كله، فالاقتصار عليه هذا فهم خاطئ. وقاصر للتوحيد. اليوم كثير من جمهور المسلمين ما يفهمون التوحيد، وفيها قصور كبير من الدعاة لله عز وجل في تفهيم الناس للتوحيد. تجد قبور تعبد من دون الله، تجد خوف من غير الله، تجد رجاء من غير الله، تجد توكل على غير الله، تجد تمائم، تجد حلف بغير الله، تجد ألفاظ شركية، أفعال شركية، تصرفات شركية. كل ذلك يدلك على ضعف دعوة التوحيد وعدم بيانها. ولذلك هناك من يدعو إلى التوحيد بالمعنى العام، توحيد توحيد، يمكن ربما يجمع الناس وحدوا، يقول لا إله إلا الله، وحدوا لا إله إلا الله. إيش معنى التوحيد؟ يمكن في المسجد اللي قاعد يقول وحدوا وحدوا في زاوية قبر يعبد من دون الله، هو يقول وحدوا وحدوا. معنى هذا أن إيش؟ لا هو فهم التوحيد هل يلقنهم، ولا هم فهم التوحيد. لابد من التوحيد بمعناه الصحيح الكامل، الذي أرسل الله برسله وأنزل به كتبه، والذي أمرنا به، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، يعني إلا ليوحدوني. نعم.
إذن المقصود بالتقليل أن يعفى الله عز وجل عن أوصافه، يعني أن يصل نفسه بصلة أو يصل رسوله صلى الله عليه وسلم بصلة، فيرضى الله عز وجل من هذه الصلة، وكأنه سبحانه لم يصل نفسه بذلك الوصف، ولم يصل رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك الوصف. فإن وصف الله عز وجل نفسه جانب لهذه الصفة لله عز وجل لأننا لم نعلم أنه سبحانه متصل بهذه الصفة، فأخبرنا الله عز وجل لنعلم أنه عز وجل متصل بها، فصار إثباته لنفس هذه الصفة زيادة علم عما كان عندنا من قبل. فإذا نبي صار ذلك إخلاء لله عز وجل عن الوصف، فصار تعطيلا. فإذا يدخل في المعطية الذين يكون وصف الله عز وجل بكل صفات كبير الجهمية، ويدخل فيهم الذين يكون أوصاف الله عز وجل غير الصفات الثلاث المشهورة عند المعتزلة، وكذلك يدخل فيهم الذين يعطون الله عز وجل عن الاتصاف بغير الصفات السبع المشهورة عند الكلابية ومن تبع من الأشاعرة والماتريدية، وهذا باب واسع يأتي إن شاء الله تفصيله.
نعم.
فإذا كل من لم يصل الله عز وجل بما وصل به نفسه، فإذا كل من لم يصل الله عز وجل بما وصل به نفسه، فإن حرف أو أول فقد أخذ الله عز وجل أن وصف الله بما كان به كما أخبر، ومنع الأخذ بظواهر النصوص فإن هذا يعد تعطيلا، فإن أهل السنة والجماعة يخالفون المبتدعة الذين يعطلون. وهل إيمان المعطل بالنص هو حقيقة أم دعوة؟ الجواب هو دعوة. الأشعري والماتريدي والمعتزلي والإباطي والرافضي وأشباههم يقولون نؤمن بالنصوص، لكنهم يعطلون النصوص عن معانيها، ويجعلون هذه المعاني للنصوص بالصفات راجعة إلى الأوصاف التي يثبتونها. الجهمي يرجع كل صفة إلى صفة الوجود بجعل الأوصاف والأسماء أثرا لصفة الوجود، والمعتزلية يجعل الصفات والأسماء من أثار الصفات الثلاث التي يثبتها، والأشعري والكلابي يجعل كل صفة راجعة للصفات السبع التي يثبتها، والماتريدي يجعل الصفات والأسماء من أثار الصفات الثمانية التي يثبتها.
عطنا الحاشية رقم واحد. تثبت المعتزلة
صفات القدرة والحياة وإرادة حامدة لا في محل، أي لن تقم لله عز وجل. وذكر الأشعري أن منهم من يقول لم يجد الله عالما قادرا حيا، على خلاف بينهم هل هو عالم قادر حي بنفسه أم بعلم وقدرة وحياة. انظر تفصيل كلامي في مقالة الإسلاميين والفرق بين الفرق. فمثلا صفة النزول لله عز وجل ينفي هؤلاء، فالأشعري يفسرها ويقول نؤمن بأنه ينزل لكن نزوله ليس نزولا حقيقيا، إنما هو نزول الرحمة والإجابة، إجابة الله عز وجل للداعين في هذا الوقت متأخرا الليل، وهم يجعلون الصفة راجعة إلى الصفات التي يثبتونها. فالرحمة عندهم إرادة الإحسان، لما؟ لأنهم يجعلون من الصفات السبع صفة إرادة، والغضب عندهم إرادة الانتقام. لما؟ لأن الإرادة عندهم من الصفات السبع، وهكذا. فكل صفة يعطلونها عن معناها الذي دلت عليه اللغة، ويقولون نؤمن بالنص لكن هذه الصفة معناها أحد الأوصاف السبعة التي أهلفناها.
الأشاعرة طبعا هم الأشهر من المنحرفين والأكثر انتشارا، يثبتون لله سبع صفات. ممكن أن نقول أن الأشاعرة ينفون صفات الله عز وجل إلا سبعا، هذا أدق من لو قلنا إيش ينفون سبع صفات، يثبتون سبع صفات وينفون الباقي. لما؟ لأن ما الذي يثبتونها أكثر، أو أيهما أكثر، ما يثبتونه أو ما ينفونه؟ ما ينفونه. فلنجعل المستثنى هو ما يثبتونه اللي هو الأقل، فنقول أنهم ينفون صفات الله عز وجل إلا سبعا، لا نقول يثبتون سبع صفات وينفون الباقي. الأدق أن نقول بل هم، قل معي، ينفون صفات الله عز وجل إلا سبع. هذه الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة ما أثبتوها لأن دل عليها الكتاب والسنة، وإنما قال لأن العقل يدل عليها، العقل يدل عليها، فقال لو كان الله ميتا ما خلق، دليل على أنه حي. ولو لم يكن له علم ما خلق، إذن هو عليم. ولو لم يكن له قدرة ما خلق، إذن هو قدير ذو قدرة. إذن قال حي عليم قدير، صح؟ قالوا والتخصيص يدل على أن له إرادة، فخص هذا بكذا وهذا كذا، وهذا علوي وهذا سفلي، وهذا كبير وهذا صغير، وهذا ساخن وهذا بارد، وهذا طويل وهذا قصير، دليل أنه إيش أراد كذا ولم يرد كذا، أراد كذا ولم يرد كذا. فبالتخصيص، التخصيص يدل على أنه متصف بالإرادة. قال هو الحي العليم القدير المريد، لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. كم صار هذه؟ سبع صفات. ثم جاء إلى سائر صفات الله عز وجل وقال لا يدل عليه العقل. فإذا جاءت مثل آية الرضا، الله يرضى، الله يسخط، الله يغضب، الله يمقت، الله يرحم، الله يرأف، قال مراد بها إيصال الثواب، إيصال العقاب. لما؟ قال لأن هذه الصفات ما يدل عليها العقل، فنؤولها إلى الإرادة، والإرادة هي إحدى الصفات، إحدى الصفات ليش السبع التي دل عليها العقل. فيقولون إيش في الرضا؟ إرادة إيصال الثواب، أو يقول هو الثواب نفسه هو الرضا، والغضب والسخط والمقت والبغض إرادة الانتقام أو الانتقام نفسه. شوف طيب، لماذا الرحمة لا تصف لله عز وجل؟ قال ما دل عليها العقل. إذا ما معنى الرحمة؟ معناها إرادة إيصال النعيم. ها إذن الله ما يرحم، قلنا سبحان الله صفة الرحمة، افرض فرضا أنه لا يدل عليها العقل، ألا يكفي أنه دل على الكتاب والسنة؟ ها افرض عقلك قاصر ما استطاع أن يثبت صفة الرحمة لله عز وجل كما أثبت عقلك سبع صفات، الكتاب والسنة دل على صفة الرحمة، بل صفة الرحمة ذكرها في كتاب الله وسنة رسوله أكثر بكثير أضعاف أضعاف مضاعفة عما ذكره الله في صفة الإرادة. فالله لم يذكر في الإرادة إلا أنه بالفعل أنه أراد يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فقط بصيغة الفعل. لكن الرحمة ذكر الله بصيغة الاسم فقال الرحمن الرحيم، وذكر بصيغة الفعل قال يرحم من يشاء، وذكر بصفة الصفة فقال وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة. إذن قال أنه رحمن رحيم وأنه يرحم وأنه ذو رحمة، وقال أيضا إيش كتب ربك على نفسه الرحمة، وقال إن رحمتي سبقت غضبي. فإثبات صفة الرحمة في كتاب الله وسنة رسوله أكثر بكثير جدا جدا من إثبات صفة الإرادة. فما الذي يمنعكم من إثبات صفة الرحمة لله عز وجل وقد أثبت الله جل وعلا نفسه في كتابه وأثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لربه في سنته؟ قالوا ما دل عليها العقل. هب أن العقل ما دل عليها، قد دل على الكتاب والسنة. ثم دلالة العقل على صفة الرحمة أوضح من دلالة العقل على صفة الإرادة. فقد جربت كثيرا وكثيرا جدا أن نسأل شخص نفاجئه بالسؤال فنقول له كيف أثبت الأشاعرة صفة الإرادة لله؟ وخر أنت وخر هذا نموذج. شوفوا كيف أثبت الأشاعرة صفة الإرادة لله؟ شفت المتوقع قاعد وقلتها بالميكروفون. هذا واحد. كيف؟ شفت النموذج. لكن لو سألنا سؤال ثاني، هل تستطيع عقلا أن تستدل بأن الله له رحمة؟ الله له رحمة عقلا، ما بك تقول لي قال الله تعالى الرحمن الرحيم عقلا. عقلا الله له رحمة ولا ما تدري؟ الله له رحمة ولا لا؟ لا رحمة. كيف؟ عطني دليل عقلي. ما تعرف؟ مو شيء محاسن برحمة الله عز وفضل عليك ورحمة. ها شيك رتبكت عشان سويت لك كذي. يلا ها يلا ها ينقذك الحين. صفة الرحمة لله عقلا قاوش عدو خربط. ها الله عطانا والله رزقنا والله رحمنا والله أكرمنا والله سترنا وزوجة وعيال الله من فضلك ها وربيع وإقط وتمر صفة الرحمة هذه ما في إنسان إلا المرتبك شوي. هذا كل من يستطيع يثبتها عقلا صح ولا لا؟ ولا لا؟ كل هالنعم وكل هالفضل وكل هالستر وكل هالأكل وكل هالشراب كل هذا ما يدل على صفة إن الله رحمه. يعني لو واحد مو مرتبك شوي قال ما يحتاج هذه. لا تقول حق عجوز حق شايب حق كبير حق صغير ما يبرح من صدقك. الله يرحمه برحمته شان الله ما له رحمة صح ولا لا؟ بينما صفة الإرادة قبل قليل قلنا أن الأشاعرة أثبتوا صفة الإرادة كيف؟ شفت هذا واحد ثاني. شفت مو بس أنت شفت ها بالتخصيص قال هذا طويل هذا قصير هذا عالي هذا سافل هذا بارد هذا يعني لما هذا كذا دل على أنه أراد كذا ولم يرد كذا. أراد هذا أراد يطول هذا ويقصر هذا ويعطي هذا ويمنع هذا. فبالتخصيص التخصيص يدل على أن له إرادة. يعني إذا أنتم دليلكم العقل على إثبات صفات الله فالعقل يدل على صفات الرحمة أوضح بكثير من دلالة العقل على صفة الإرادة صح؟ فكيف أنتم جئتم إلى صفة الرحمة التي أوضح إثباتها بالعقل ونفيتمها عن الله عز وجل وأثبتتم صفة الإرادة التي هي أقل وضوحا في إثبات الله عز وجل؟ ثم نقول فرضا أن العقل لا يدل على صفة الرحمة فرضا، لكن هل العقل ينفي صفة الرحمة؟ ما ينفيها. فأهل السنة يقول هب أن العقل لا يدل على صفة الرحمة لكنه لا ينفيها. وأنتم إن كان عندكم عقول فالمفروض أن تقولوا ذلك أن العقل حتى لو ما أثبت شيء لكن لا يعني أنه ينفي. ودائما أذكر مثال أكرره أن شخصا ما لو رأى في السماء طائرة يرى جرمها ويسمع صوتها شايفها وسامعها فإذا ابتعدت حتى لم يعد لا يراها ولا يسمعها هل معنى هذا أنها سقطت؟ ها؟ سقطت بعد لها لا أنا شايفها ولا أنا سامعها. إيش معنى أنها ها؟ سقطت؟ تقول لا ما سقطت. وين هي ما سقطت؟ وين هي راحت بعيد بعدت عن ماذا؟ عن مدى سمعي وبصري. فكوني لم أعد أسمعها ولا أبصرها ما يعني أنها مش موجودة. خلينا الآن نضع بدل السمع البصر إيش؟ العقل. فالعقل يدرك أشياء معينة إلى مدى معين كما أن السمع والبصر له مدى معين العقل له مدى معين. فلا يعني في شيء فوق مستوى العقل أنه ما هو موجود. فالشريعة تأتي بأشياء تحارب بها العقول يعني فوق مستوى العقل. فمما هو فوق مستوى العقل كثير. الشمس يوم القيامة تدنو على رؤوس العباد قدر ميل. هذا بالعقل ما يقول مستحيل لكن يقول إيش ما أقدر أتصور هذا شيء فوق خيالي. كماني ما أرى الطائرة البعيدة كذلك إيش أنا ما أستوعب شمس تنزع رؤوس العباد. احنا الان هالايام شوي احترت الشمس ها تأذن شلون على نزلت على رؤوس العباد قدر ميل، لكن العقل ما يدرك هذا، لا يدركه العقل، لكن اذا جاء هذا في الكتاب والسنه جاء في السنه نؤمن به نؤمن به. الناس يوم القيامه في موقف واحد ويختلفون في العرق اذا قربت الشمس على رؤوسه، منهم العرق الى كعبيه، منه الى ركبتيه، منه الى حقويه، منه الى ثدييه، منهم الى الجمهور الجامن، هم في موقف واحد والعرق يتفاوتون. لا تقول كيف، هذا شيء العقل لا يدركه لكنه موجود. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرهم بأنه عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا كان في عقولهم ها مستحيل. اليوم هذا مستحيل ولا ممكن؟ ممكن بعد ساعة ساعة ونص حسب ولا خالص المسافة هذه، صح ولا لا؟ ثم عرج به للسماوات العلى، هذا ما زال في عقولنا لا يمكن أن يدركه العقل، لكن يمكن أن يثبت العقل، يمكن، ما المانع؟ الله قادر على أن يعرج بربيه محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة السماوات العلى، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. إذن هكذا نقول يا أشاعرة، إذا قلتم بأن إثبات صفات الله عز وجل بالعقل والعقل لم يثبت صفة الرحمة، نقول هب أن العقل ما أثبت صفة الرحمة لكن أثبتها الكتاب والسنة، وهب أن العقل ما أثبت صفة الرحمة لكن لا ينفي الرحمة، لا ينفي الرحمة، واضح؟ فنثبت لله، هذا هو الصحيح، أن نثبت لله ما أثبت لنفسه وهو أعلم بنفسه، قل أأنتم أعلموا أم الله، ونثبت لله ما أثبت له رسول صلى الله عليه وسلم إذا أنه صادق مصدق يوحى إليه من الله عز وجل، فلا يسعنا إلا أن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما هو لله عز من الأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم.
وهذه الأوصاف السبعة لإثبات الله وسبب ذلك مزيد من التفصيلات في مكانه إن شاء الله من هذه الرسالة المباركة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى.
طيب أيضا نقول للأشاعرة، هو سيأتي إن شاء الله إذا أتى من نعيد مرة ثانية، المعتزلي يقول الله ليس له صفات فقط أسماء، فهو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، يعني حتى الصفات السبع التي يثبتها من الأشاعرة من المعتزلي من ينفيها. فإذا قال الأشعري للمعتزلي لماذا لا تثبت لله صفة مثلا الكلام، وهي الكلام من الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة، فيقول المعتزلي أنا عقلي يقول الله لا يتكلم، يقول له الشاعر لا الله يتكلم، يقول كيف عرفنا الله يتكلم، يقول العقل، يقول خلاص المسا عقل، إذا راجع العقل يا أخي كيفي أنا عقلي يقول الله ما يتكلم. هنا الأشعري إيش يقول؟ لا يا أخي يقول الله يتكلم ولا يماثل المخلوق، يقول لا أنا أقول الله لا يتكلم. دخل السني بين الأشعري وبين المعتزلي، قال الأشعري أنت كما تقول المعتزلي قل الله يتكلم ولا يماثل المخلوق، قل الله يرحم ويرأف ويغضب ويسخط ويمقت ولا يماثل المخلوق. إن قلت للمعتزلي الله يتكلم ولا يماثل المخلوق، فنحن نقول لك أيضا نقولك ما تقوله للمعتزلي، قل الله عز وجل نثبت له الصفات التي تنفيها وقل اثبتها وقل لا يماثل المخلوق. فإن قال ولكن العقل، يقول طيب رد على المعتزلي اللي يقول العقل ما يثبت الكلام، فالأشعري هنا حينئذ إما أن يتوب إلى الله عز وجل أو يتحول معتزلي، لأن القاعدة أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، كما أن الله عز صفات تليق به لا تماثل صفات المخلوقين وإن كانوا سبع، اثبت بقية الصفات لله وقل أنها لا تماثل صفات المخلوقين وانتهينا والحمد لله. طيب كمل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن غير تكييف، قال الشارح رحمه الله تعالى هنا كرر من غير، فقال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، والسبب في ذلك أن التحريف والتعطيل متقاربان، وكذلك التكييف
لأن التحريف مآله إلى ماذا؟ إذا واحد حرف إذن عطل، وذاك الآن التعطيل والتحريف لما يقول من غير تحريف ولا تعطيل هذا التوكيد لأي شيء؟ للإثبات الإيمان، لأن من عطل لم يثبت ولم يؤمن، ومن حرف لم يثبت ولم يؤمن. ثم قال ومن غير تكييف. نعم.
والسبب في ذلك أن التحريف والتعطية متقاربان، وكذلك التكييف والتنفيذ متقاربان، لكن التكييف والتنفيذ غير التحريف والتعطيل. فالتكييف والتنفيذ يدخل فيه المجسم، والتحريف والتعطيل يدخل فيه المعطل. ولهذا قال العلماء: الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والسني يعبد إلها واحدا فرضا صمتا. لما؟ الجواب: لأنه جسم فتخيل إلهه على نحو ما فعبد هذا المتخيل فصار صورة فصار صنما. أما المعطل فهو يعبد إلها ليس له صفة أو ليس له أسماء أو نعوت. وإذا كان لا يصف الله بشيء فهو يعبد عدما محضا كفعل الجهلية وهكذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من غير تكييف. قال الشاعر: التكييف من كيف الشيء يكيفه تكييفا إذا جعل له كيفية. والتكييف معناه أن يجعل لصفة الله عز وجل كيفية. قد تكون هذه الكيفية معلومة مثال، وقد لا تكون معلومة مثال. مثال ذلك أن يجعل اتصال الله عز وجل باليد على مثال يعلمه، فيجعل الكيفية على نحو ما، كمن يقول مثلا: إن الله عز وجل استوى على العرش وكيفية استواء كذا وكذا. فقد يكيفها بما عهده فيكون تمثيلا، وقد يكيفها بشيء خيال في ذهنه فيعد تكييفا من غير مثال.
نعم. التكييف يعني يجب أن ننفيه في إيماننا صفات الله، نقول من غير تكييف. وليس معنى غير تكييف أن الله ما له كيفية، انتبهوا لهذا. ليس معنى غير تكييف أن الله ما له كيفية. لماذا يا أبا عبد الله؟ لأن ما من شيء إلا له كيفية. فالله العظيم الكبير ما له كيفية؟ له كيفية تليق به. وإنما المقصود من غير تكييف أي نحن لا نأتي ونخترع تكييف معين ونقول الله بالكيفية الفلانية. ما معنى من غير تكييف؟ هل معناه بأن الله لا كيفية له؟ جواب: لا، الله له كيفية تليق به. ما من شيء إلا له كيفية. المعدوم هو اللي ما له كيفية، الله له كيفية تليق به. لكن من غير تكييف أي أننا لا نخترع ونفترع على الله ونقول الله بالكيفية الفلانية، لا نتقول على الله. طيب لماذا لا نتقول على الله؟ لماذا تتقول على الله؟ ما يجوز تتقول على الله، بل هذا أكبر الكبائر على الإطلاق، التقول على الله. يقول الله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بغير علم هذا من وحي الشيطان وأوى الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بغير علم هذا كذب على الله وافتراء، ويل يومئذ المكذبين. فكيف يتجرأ إنسان ويقول الله بالكيف الفلاني؟ لأن أصلا كيفية الله لا نحيط بها علما، فكيف سنقول الله كيف هو؟ فنحن الكيفية هذه ما نستطيع أن نصل إليها، يجب علينا أن نيأس من أن ندرك كيف الله، لأن الله في علم الغيب. والله يقول: ولا يحيطون به علما. لا يحيطون به علما، فبما أن لا نحيط بالله علما فكيف نثبت كيفية معينة لله؟ لأن هذا مبني على هذا، لو أحطنا علما بشيء استطعنا نقول كيفيته. فلو قال قائل: فلان كيف سيارته؟ إذا كنت شايفها رأيتها أقول كيف هي. إذا واحد حدثني أقول كيف هي. إذا رأيت نظيرا لها وكان مثل سيارة فلان عرفت كيفيتها. لكن ما كان غيبا لم نره ولم نسمع عنه كيف هو ولم نرى نظيرا له، هل أتمكن حينئذ أقول كيف هو؟ ما أستطيع. والله عز لم نره حتى نقول كيف هو ولا كيف صفاته، ولم نسمع لا بالكتاب ولا السنة كيف هو ولا كيف صفاته، ولم نرى نظيرا له حتى نقيس عليه، لأن الله أصلا ليس له نظير. إذن وجب علينا أن نؤمن بما لله من الصفات من غير بحث عن كيفيته. نقول من غير تكييف. أعيد وأكرر، هل معنى من غير تكييف أي أن الله لا كيفية له؟ ها؟ لا، لأن الذي لا كيفية له هو المعدوم. كيف الله ما له كيفية؟ الله له كيفية تليق به. لكن معنى من غير تكييف أي أننا لا نتقول على الله، لا نفتر على الله، لا نقول الله بالكيف الفلانية، إذ أننا لا نحيط به علما. واضح؟ طيب كمل.
ما المقصود بالتكييف؟
هذا هذا الكيفية أيضا تكييف. لو تجرع إنسان وكيف فهناك من يكيف الله عز وجل بشيء معلوم فيقول الله عز ينزل كما ينزل فلان أو يستوي كما يستوي فلان، فهذا تكييف مع ذكر مثال. لكن هنا تكييف مع خيال، تخيل شيء ويقول الله صفته كذا، كيفية يده كذا، كيفية وجهه كذا. فإذا ذكر مثالا فهذا تكيف مع ذكر مثال، أو يكيف من مخيلته ويذكر شيء لا مثال له موجود. أي المحظور، الأول والثاني؟ كلاهما لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأننا لا نحيط بعلما لا يعلم أصلا، فلذلك لا يجوز. الله يقول ولا تقف ما ليس لك بعلم، لا تتبع ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم.
ما المقصود بالتكييف في هذا الموضع؟ لما عطف المصنف رحمه الله تعالى عليه التنذير بالواو، والواو تقتضي المغايرة، دل على أنهم يريدون بالتكييف التكييف على غير مثال معلوم، يعني يخترع له كيفية لا مثال لها، وإن كان التنذير يدخل في التكييف. لكنه لما عطف بالواو علمنا أنه يريد بالتكييف غير التنذير، وأن التنذير له وصفه والتكييف له وصفه. فكيف يكون التكييف؟ مثلا يتخيل صورة ليد الله عز وجل، أو يتخيل صورة لاستواء الله عز وجل، أو يتخيل صورة وحالا لنزول الله عز وجل، أو يتخيل صورة وحالا لغضب الله عز وجل. هذا كله تكييف، يعني جعل الصفات كيفية، وهذا هو التكييف الذي سلكه طائفة من المجسمة. لأن المجسمة على قسمين، مجسمة مكيفة وهم الذين جعلوا الله عز وجل على كيفية اخترعوها في أذهانهم ليس لها مثال، ومجسمة ممثلة وهم الذين جعلوا لله عز وجل جسما على مثال يعلمونه مثل مخلوق أو نحو ذلك. هذا معنى التكييف ونفيه. لا شك أنه من أعظم المعلومات التي يعلمها المؤمن. فإذا وصف الله عز وجل يصف بصفة يؤمن بمعناها ولا يعلم كيفيتها. ولهذا قرر الإمام مالك رحمه الله هذه القاعدة آخذا لها من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال لمن سأله عن الاستواء: الاستواء معلوم والكيف غير معقول. الاستواء معلوم والكيف غير معقول. وهذه أثبت من الرواية الأخرى التي فيها الكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قوله الاستواء معلوم يعني في اللغة معلوم المعنى، فإن معنى الاستواء في اللغة العلو والارتفاع. والكيف غير معقول أي لا تعقل كيفية استواء الله عز وجل. وإيمان المؤمن باستواء الله عز وجل إيمان معنى لا إيمان كيفية، لأنه إيمان بما دل عليه ظاهر اللفظ. أما الكيفية فإن قلب المؤمن قد انقطعت علاقته به، وانقطع طمعه وانقطع قلبه لإدراك كيفية الاتصال، فإن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهذه قاعدة نقولها بكل صفة. فإذا قيل كيف يجب، نقول النزول معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وإذا قيل كيف غضب الله عز وجل، كيف غضب الله عز وجل، نقول الغضب معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك إذا قيل كيف الاستواء أو كيف الرضا أو كيف الأسف أو كيف الرحمة أو كيف المجيء أو كيف
الأسف يعني إيش الغضب؟ ها؟ ليس الأسف الاعتذار، الأسف يعني غضب، ومذكور في قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منه. نعم. وفي حديث الجارية معاوية بن حيد الذي صكها وأتبيها وقال إن الله قال في السماء قال إيش وأنا بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أغضب كما يغضبون، أهملت فجاء الذئب وذهب بواحدة. يعني هذا رعية الغنم اللي المهملة اللي ذهب الغنم بواحدة أعلم بالله عز وجل من كثير من الدكاترة والبروفيسورات اللي معارفين أين الله. هذه تعرف أين الله، قالها أين الله قالت في السماء. أسأل واحد ماذا تقول أين الله ما يعرف، نسأل الله العافية. نعم.
أو كيف الإتيان ونحو ذلك، هذه كلها معلومة المعنى لكن كيفياتها غير معقولة. قال هنا المؤلف رحمه الله تعالى ولا تنفي، قال الشارح: والتنزيل من مثل يمثل تنزيلا إذا جعل الشيء مثلا. وقد سبق أن التنزيل بالأصل نوع من التكييف، لكن هنا أفرده وصار قسيما للتكييف، أي صار التكييف شيئا والتنزيل شيئا آخر. فما المراد بالتنزيل؟ الجواب: أن يجعل صفة الله عز وجل مثالا يعلمه، فيجعل مثلا اتصاف الله عز وجل باليد على نحو اتصاف المخلوق بها، أو يجعل اتصاف الله عز وجل بالقبر على نحو اتصاف المخلوق به، أو يجعل اتصاف الله عز وجل بالنزول على نحو اتصاف المخلوق به. ولهذا تجد أن كل معطل ممثل، لأنه لم يعطل إلا وقد استحضر التنزيل قبل أن يعطل.
هذه قاعدة صحيح، أن كل معطل ممثل، لأنه أصلا وقع في قلبه التمثيل فارتبك، قال كيف أصف الله بهذه الصفات؟ صفات مخلوق، مخلوق ينزل ويستوي ويضحك ويفرح ويغضب ويسخط، هذا المخلوق. فلما وقع في قلبه التمثيل هرب منه فقال لا ما في إلا نعطل. فقيل عن هذا المعطل إيش؟ كل معطل ممثل، لأنه مثل أولا وعطل ثاني. ويقول أيضا: وكل معطل ممثل، هذا عرفنا. ويقول أيضا: كل ممثل معطل، عرفنا على كيف كل معطل ممثل، لأنه عطل أولا مثل أولا وعطل ثاني، والعكس أيضا. وكل ممثل معطل، لا هذا عرفناها، كل معطل ممثل عرفناه، يعني ايش اللي خلى يعطل اصلا؟ مثل اولا فذهب ايش وعطل. اعكسها: وكل ممثل معطل، الممثل ايضا معطل. كيف ممثل؟ هذا اصلا يثبت، كيف قال معطل؟ قال نعم، هذا تعطيله من وجهين. الوجه الاول: عطل الله عن صفات الكمال اللائقه به عندما قال انها تماثل صفه المخلوقين. أين الوصف اللائق بالله حينئذ؟ عطله، جعله كصفة المخلوق، هذا تعطيله الممثل. هذا تعطيله الثاني: عطل النصوص الدالة على نفي التمثيل، ليس كمثلي شيء. إيش قيمة هاي النص عند الممثل؟ لا، معطل، ليس كمثلي شيء، قال لا مثل شيء. ولم يكن له كفوا أحد، قال لا له كفء. هل تعله سميع؟ إيه نعم له سميع. ها، هذا ماذا فعل؟ عطل النصوص الدالة على نفي التمثيل. فصح أن يقال حينئذ كل معطل ممثل، لماذا؟ لأنه مثل أولا فهرب من التمثيل فوقع في التعطيل. ويقال: وكل ممثل معطل، لأنه عطل الله عن الصفات الكاملة اللائقة به فجعل كصفة المخلوق، ولأنه عطل النصوص الدالة على نفي التمثيل عطلها وأهملها ولم يعمل بها. طيب كمل.
فإذا سألت المعطل الذي نفى لما عطلت؟ لما قلت في النزول تنزل رحمة الله، تنزل رحمة الله، لما لم تقل لتنزل الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الذي هو أعلم الخلق، أعلم الخلق ربه؟ قال: هذا غير معقول، هذا يستحيل، هذا يقتضي التشبيه. فظن أن ظاهر النص هو التنزيل، فمثل أولا ثم نفى ثانيا. ولهذا يقول العلماء: كل محدث أو معقل من نصوص الصفات فقد مثل وعطل. فالممثل والمكيف خير من المعطل، لأنه إنما وقع في شر واحد وبدعة واحدة، وهو التمثيل والتكييف. أما المعطل المحرف النافي للصفات فقد مثل باطلا ثم عطل ظاهرا، قام في قلبه التمثيل بأن الله عز وجل في هذه الصفة مثل المخلوق، فيقول: كيف يجر الله بعد أن مثلها بالجارحة بالمخلوق؟ وكيف يتكلم بحرف الصوت بعد أن تخيل أن ذلك الجمع لسان ولهات كما في المخلوق إلى آخره؟ فاستحضر التمثيل أولا، يعني فهم من النص أنه يدل على التمثيل بمحته، ثم بعد ذلك نفى هذا وعطل. نسأل الله عز وجل العافية. قال هنا المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تنفيذ. قال الشارح: والتنفيذ من فعل مجسم، كذلك التكييف من فعل مجسم، و والمجسمة والمعطلة أعداء لأهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالنصوص لا ينكرون ولا يجسمون ولا يعطلون ولا يحرفون، بل يثبتون النصوص على ما دلت عليه، كما سيأتي بيان ذلك في عقيدتهم في نصوص الصلاة التي سيسرقها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
بارك الله نكتب على القدر الله أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبي محمد على آله وصحبه أجمعين.